أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام فيما سبق في مسألة الاشتراك اللفظي، وقلنا بأن الآخون أثبت المقتضي لثبوت الاشتراك اللفظي، وبقي البحث عن المانع. الكلام فعلا يقع في المانع، وحاصل ما أفاده المانعين من الاشتراك اللفظي هو أنهم قالوا بهذا القياس الاستثنائي، لو ثبت وضع المشترك اللفظي لزم نقض الغرض، والتالي باطل فالمقدم مثله في البطلان. وبيان وجه الملازمة بين المقدم والتالي هو أن يقال بأنه الغرض من عملية الوضع هو الوفاء بمقام الحاجة في عملية الاستعمال، ولهذا ذكرنا سابقا بأن الوضع ظل للحاجة في مقام الاستعمال، فإنما توضع الألفاظ للمعاني لغرض الاستعمال، فهي وليدة عملية الاستعمال. وإذا رجعنا لعالم الاستعمال، فإن الغرض العقلائي إنما قائم في مقام الخطاب بالتفهيم والتفهم، فالغرض من عملية استعمال الألفاظ في معان معينة هي إيصال مرادات الشخص للغير، هو تفهيم المطالب للغير، فالغرض هو التفهيم والتفهم. فحينئذ يقال كل وضع يتنافى مع الغرض يكون غير مقبول ويكون محال، لأنه نقض لغرض الحكيم. وحيث إن دائرة الغرض هو التفهيم والتفهم، فلا يمكن أن يكون هناك وضع يؤدي إلى نقض هذا الغرض وهو التفهيم والتفهم. فيقال لو قام الواضع ووضع اللفظ على نحو الاشتراك اللفظي بأن كان لللفظ معنيان، للزم من ذلك نقض غرض التفهيم والتفهم، لأنه يكون هذا موجبا لماذا؟ موجبا للإجمال في مقام الاستعمال. فلو قال رأيت عينا، فحينئذ يحصل هناك إجمالون، خصوصا مع أن القرائن عادة ما تكون خفية، فلو اتكأ المتكلم على القرائن فلا يحرز أن الطرف الآخر يلتفت إلى القرائن التي نصبها من؟ نصبها المستعمل، فيكون نفس وضع المشترك اللفظي في مظنة وقوع الغير في عدم الفهم، وحينئذ هذا يتنافى مع الغرض العقلائي لوضع الألفاظ للمعاني. وحينئذ قالوا بأن المشترك اللفظي حيث أنه مخل بالغرض، فهذا يوجب استحالة وقوع المشترك اللفظي ماذا في اللغة. هذا حاصل ما أفادوه. والجواب عن ذلك أولا وثانيا، أما أولا
فلأنه لو سلمنا بأن الغرض منحصر في التفهيم والتفهم فإن وضع المشترك اللفظي لا يخل بهذا الغرض، وذلك لإمكان الاعتماد على القرائن الواضحة التي لا توجب ماذا؟ لا توجب ماذا؟ عدم التفات الغير لها. فيمكن للمتكلم أن ينصب قرينة واضحة فيقول رأيت عينا باكية، رأيت عينا نابعة، وحينئذ إذا أبرز دالا وقرينة واضحة فحينئذ لا يكون وضع المشترك اللفظي مخلا لدائرة الغرض، خصوصا وشيخ ما دخلت هالباب شيخ الآخر، خصوصا أنه إذا عرفنا مناشئ تحقق شنو المشترك اللفظي، فتارة يفرض أن هناك واضع واحد كيعرب بن قحطان، أو الله سبحانه وتعالى بنا على أنه الواضع كما يقول النائمين. لو فرضنا أن هناك واضع واحد وقام بوضع اللفظ لمعنيين بالوضع التعييني، فهنا يقال أيها الواضع لماذا تقوم بوضع واحد شنو بوضعين؟ هذا يخل بالغرض. وتارة نفترض أن الوضع ماذا؟ أن الاشتراك اللفظي حصل ببركة الوضع التعييني الناشئ من كثرة الاستعمال، فحصل بسبب عملية النقل أو من باب تداخل اللغات بين قبائل العرب كما هو محل في محله مفصلا في كيفية نشوء المشترك اللفظي. هذه القبيلة استستعمل اللفظ ووضعت اللفظ لمعنى، وهي قبيلة تعيش في المدينة. هناك قبيلة أخرى في اليمن لا علاقة بالقبيلة الأولى، وضعوا هذا اللفظ شنو لمعنى واحد. فبلحاظ عالم الغرض في مقام الاستعمال كل وضع لفظ واحد لمعنى واحد هو الذي تبانى عليه في مجتمعه، وذاك وضع اللفظ لمعنى واحد ماذا يتبانى عليه في مجتمعه. بعد ذلك عندما تداخلت اللغات أو تداخلت القبائل أو تداخلت العشائر، ما وصلنا بالأخرى من العرب من المجموع العرب أن لفظ واحد له شنو له معنى، وحينئذ الواضع لم يتصدى على كرسي الواضع ويقول وضعت اللفظ هذا المعنى، ثم يقول وضعت اللفظ هذا المعنى في آن واحد، أو حصل هناك نقل من جهة كثرة الاستعمال. الدابة وضعها الواضع لكل ما يدب على وجه الأرض، لكن كثر استعمال لفظ الدابة في الإبل أو في الدواب الأربع حتى استغني عن القرينة، فحصل وضع قهري مو قضية اختيارية حتى تقول بأن خلاف نقل هذا نقض لغرض الحكيم والحكيم لا ينقض غرضه، هذا في أي وضع يتحقق؟ في الوضع التعييني يقال هذا وضع اختياري صدر من حكيم وهذا خلاف الحكمة. أما الوضع التعييني القهري فلا معنى لهذا الإشكال. ومن يدعي ماذا؟ من يدعي أكثر من يدعون الإشراك اللفظي أهم أسبابه أما النقض بسبب كثرة الاستعمال أو تداخل اللغات. هذا جواب أول لآخر. الجواب الثاني، لو تنزلنا عن الجواب الأول وقلنا وأصررنا على أنه متى ما قام الواضع بوضع المشترك اللفظي فإن هذا في مظنة وقوع الطرف الآخر في الالتباس في الفهم، إذ قد تكون القرينة واضحة بنظر من؟ بنظر المتكلم، ولكنها ليست واضحة ولا يلتفت إليها من؟ المخاطب. فلا ينفع جوابكم السابق. هنا الآخر يقول من قال لكم أن الغرض عند العقلاء وفي مقام التخاطب منحصر بمقام التفهيم والتفهم حتى تحددون دائرة الواضع بغرض التفهيم والتفهم؟ بل توجد هناك أغراض عقلائية أخرى غير غرض التفهيم والتفهم، وهو غرض الإجمال. فإن نفس الإجمال في بعض الموارد غرض لمن؟ غرض يقوم به المتكلم. المتكلم يريد الإجمال، كما لو كان في مورد تورية، في مورد تقية، في مورد ماذا؟ في مورد اللغز، في مورد مغالطة ماذا تقوية الذهن، وما شاكل من الأغراض العقلائية. فيتعلق غرض عقلائي بشنه؟ بنفس الإجمال. وحينئذ إذا كان هناك أغراض عقلائية وهي غرض الإجمال والإبهام والتلبيس لأغراض ونكات عقلائية، فحينئذ بالعكس مقتضى وفاء عالم شنهم؟ عالم الوضع للغرض أن يتحدد الوضع بدائرة الغرض، ومقتضى ذلك أن يكون الواضع لتحقيق هذا الغرض يقوم بوضع ما يوجب ذلك كالمشترك شنه؟ اللفظ. فلا يكون جعل المشترك اللفظي موجبا لنفي الغرض. وهذا كافي من يقرأ الشعر، استعمال الأضداد في الشعر ومسألة الألغاز ومسألة الفكاهة ومسألة الإجمال ومسألة التقية، أغراض كثيرة تتعلق بأي مقام؟ بمقام الإجمال. حتى ألفت كتب في مسألة أشعار الأضداد ومسألة كذا، حتى يبين أنه سجعة شعرية ونكات شعرية ومن البديع، ولأن نكات بلاغية صارت من باب المشترك اللفظي. واضح؟ إذن تحديد دائرة الغرض بالإفهام والتفاهم تحديد ناقص، بل الغرض أوسع من ذلك. فتبين أن القائلين باستحالة وقوع المشترك اللفظي بدعوى لزوم نقض الغرض غير تام، وهذا الاتجاه إنما ذهب له بعض المتكلمين، وإلا أهل اللغة ماذا ذهبوا إلى أن المشترك اللفظي واقع، وإنما جاء بعد ذلك في زمان متأخر بعض المتكلمين وبعض أهل اللغة المتأثرين بالمتكلمين وأهل اللغة جاءت بالهلقيسة، يلزم نقض الغراض ويلزم المحالات ويلزم ما شاكل ذا، فأدخلوا مطالب كلامية في وين؟ في مسائل لغوية، وإلا لا ترى أحد من أهل اللغة القدماء كما نسقت لكم في البوتساب من القدماء من سنة 200 وخردائي 200 هلقة، واضح؟ ما أحد كان يقول بالامتناع، إنما ظهرت هذه الظاهرة من بعض المتكلمين وجاب أقيسة منطقية. بعدين جاء متكلمين آخرين قبل قلب الوجوب بأقيسة ما منطقية، وإلا أهل اللغة وأئمة الفن لا يقولون بأن المشترك ممكن الوقوع، يحتاج إلى دليل شنو؟ إثباتي، لا هو مستحيل الوقوع ولا هو واجب الوقوع. جاء متكلمون وانقرض الرأي إلى أن جاء المحقق النهاوندي في تشريح الأصول، وصاحب المحجة بحسب ما نقل، ما في صاحب المحجة نقل عنه نحتاج أراجع حسب ما نقل في بعض الكلمات، جاء المحقق النهاوندي في سنة 1200 خردائي، واضح؟ في سنة 1200 وكم؟ أنا قلت لكم أمس متوفى سنة كم؟ 1233 جاء المحقق النهاوندي في تشريح الأصول، جاب نظرية التعهد بنى عليها شنو؟ عدم وقوع العدم استحالة الاشتراك اللفظي، وتبعه على ذلك بعض تلامذته كالمحقق الإيرواني، المحقق الإيرواني صاحب نهاية النهاية وصاحب الحاشية المعروفة على المكاسب، ذهب إلى الاستحالة تبعا لأستاذه، بعدين انقرض الرأي، انقرض لما جمان لما جاء سيد الخوئي وأحيا هذا الاتجاه مرة أخرى. هذا تمام الكلام في إثبات ماذا؟ في رفع المانع. ولهذا قط الحق وقوع الاشتراك للنقل والتبادر وعدم صحة السلب بالنسبة إلى معنيين أو أكثر للفظ واحد، شرحنا اليوم، وإن أحاله بعض لإخلاله بالتفهم الذي هذا التفهم المقصود من الواضح، لخفاء القرائن في عالم الاسم الاستعمال. وبينا هذا الكلام بقياس استثنائي ورجعنا إلى نقض الغرض. قال وإن أحاله بعضان، قال لماذا؟ الحق وقوع، وإن أحاله ليش؟ لمنعي، الحق لمنعي، واضح؟ الحق وقوع كذا وإن أحاله لمنعي، فهذه لمنعي متعلق بشنو؟ بالحق. لمنع الإخلال أولا، من قال أنه يخل بالتفاهم المقصود؟ لا يخل بالتفاهم المقصود، لأنه يمكن الاحتمال على قرائن شنو؟ على قرائن واضحة. لمنع الإخلال أولا لإمكان الاتكال على القرائن الواضحة، وثانيا ومنع كونه مخلا بالحكم. لو تنزلنا على الإشكال الأول وقلنا يخل بالتفاهم، من قال أن الإخلال بالتفاهم يخل بالحكمة؟ من قال أن الإخلال بالتفاهم يخل بالحكمة؟ ومنع كون الإخلال بالتفاهم مخلا بالحكمة ثانيا لتعلق الغرض بالإجمال أحيانا، واضح عبارة؟ فالغرض غير منحصر بالتفاهم. هذا تمام الكلام في اتجاه الثاني. قبل أن يدخل المصنف في الاتجاه الثالث، وهو مسلك القائلين بوجوب تحقق المشترك اللفظي، تعرض إلى هذه المسألة، وهي المطلب كم صنف؟ المطلب السادس. في هذا المطلب السادس، بعدما فرغنا عن أن الحق وقوع الاشتراك، يتعرض المصنف إلى تفصيل في المسألة. فمن قال بوقوع الاشتراك، بعضهم فصل بين وقوعه في القرآن في الاستعمالات القرآنية وفي غيره، فقال في غير القرآن يقع المشترك اللفظي وماكو مشكلة، إنما الإشكال في استعمال المشترك في القرآن. فالنزاع الآن في أي مقام؟ في مقام الاستعمال لا في مقام الوضع. المشترك موجود في اللغة، ظاهرة موجودة، لكن القرآن لم يعتمد على المشترك اللفظي في وين؟ في مقام ماذا؟ في مقام الاستعمالات القرآنية. فما هو الوجه في ذلك؟ بيانه بقياس استثنائي. لو استعمل الشارع والباري المشترك في القرآن للزم إما التطويل بلا طائل أو الإجمال في المقال، وكلاهما باطل، فالمقدم مثله في البطلان. وكل قياس استثنائي نحتاج إلى بيان الملازمة وبيان بطلان التالي. أما وجه الملازمة فنحن نسألكم، هذا المستشفى، نحن نسألكم بأنه الباري لو أراد أن يستعمل المشترك في القرآن فلا يخلو إما أنه يأتي بقرينة ويتكل على القرينة في تبيين المراد، حيث أنه استعمل مشترك لفظي فيحتاج في هذا الاستعمال إلى الاتكاء على القرينة لشنو؟ لتوضيح المقال. وإما أنه لا يأتي بقرينة فيستعمل المشترك بلا قرينة، وكلا الاحتمالين باطلين. أما الاحتمال الأول وهو استعمال المشترك مع القرينة، يلزم التطويل بلا طائل، إذ المتكلم الحكيم إذا كان يستطيع أن يبين المراد الاستعمالي بلفظ مختص، فلماذا يلجأ إلى لفظ مشترك ثم يأتي بالقرينة؟ فهذا أكل من القفاء وتطويل للمسافة، وهذا تطويل بلا طائل، إذ أنه إذا كان بإمكانه الاستعانة باللفظ المختص فركزوا فالعدول عن اللفظ المختص إلى المشترك ثم الحاجة إلى القرينة تطويب لا طائب إلا أن تقول والعياذ بالله الله لا يستطيع ولا يقدر أن يبين مراده الاستعمال بأي لفظ باللفظ المختص تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا
إلا إشكالات
تخويفية إلا أن تقولوا في حنا لا تقول لا تحكيها إن تحكيها تطرد من الحوزة وقال من الإسلام إلا أن تقولوا بأن الله غير قادر وبالأخرى إما أن الله قادر على بيان مراده الاستعمالي باللفظ غير المشترك أو غير قادر إن كان غير قادر فأنت كافر ومشرك تشكك بالقدرة وإن كان قادر على بيان اختارك لا يحسن لك يعني إن كان قادر إن كان قادر على بيان المراد الاستعمالي بدون اللفظ المشترك فالعدول إلى اللفظ المشترك ثم الحاجة إلى القرينة أقل من الخفاء وتطويل من المسافة وحكم الخفاء يعني هكذا تقول وين أذونك يقول هكذا ما يقول إني أدوني يقول لا ورا أدوني ما يصير واضح هذا خب هاي متكلمين هاي متكلمين خب هذا إذا كان يريد أن يستعمل المشترك مع شنو مع القرينة وإن اخترتم يا سيد بأنه الباري يستعمل المشترك بدون أن يضم قرينة بدون أن يتكئ على قرينة بدون أن يأتي بقرينة فلازمه الإجمال في المقال وهذا يتنافى مع أن غرض الشارع غرض الباري في استعماله ماذا توضيح المقاصد للغير والقرآن كتاب هداية ونور فكيف يتناسب مع الإجمال في المقال بل هذا أشبه باللغوية أن يأتي المتكلم بكلام لا يفهمه المخاطب ويقوم بماذا بعملية الإجمال في المقام هذا لا غرض له عقلاء بل يتنافى مع حكمة ما حكمة القرآن وهي الهداية والنورية وما شاكل ذلك إذن في النتيجة نرجع للاستدلال لو استعمل الشارع المشترك الباري المشترك اللفظي فيلزم إما التطويل بلا طائل أو الإجمال في المقال وكلاهما محال على من؟ وكلاهما محال على الشارع الباري ما يقولون شارعكم شارع الأحكام الشرعية هنا يقولون الباري والخالق المتكلم والحكيم المطلق ومن الواضح شيخنا أن هذا البرهان إنما يثبت عدم وقوع المشترك في وين؟ في كلام الباري أما في كلام غير الباري فهل فيلزم التطويل بلا طال هل يطل؟ التطويل بلا طال غاية في قبيحه والقبيح يصدر من العاقل ما في مشكلة مو حال هو القبيح ما شاء الله أفعال القبيح من المقلة أو يلزم الإجمال في المقام فهل يلزم الإجمال في المقام ما مشكلة إنما المشكلة تأتي في كلام الباري هذا تمام الكلام في تصوير الإشكال وبنوا على ذلك أنه القرآن لا يوجد فيه المشترك ولا يتنافى مع ما ذكرتم سابقا وهو النقل وصحة التبادل إذ غاية ما تثبت وقوع الاشتراك في اللغة ووقوع الاشتراك في اللغة شيء ومسألة استعمال القرآن المشترك شيء آخر قال كما أن استعمال خلنا نقرأ عبارة هذا شروع في وين؟ شروع في هذا الاتجاه كما أن استعمال المشترك في القرآن هو يقول ليس بمحال الآخون دنان فتوى كما توهم كيف توهم؟ بيان دليل التوهم لأجل هي بيان دليل التوهم لزوم التطويل بلا طائل مع الاتكال على القرآن والإجمال في المقال لولا الاتكال عليها وكلاهما التطويل بلا طائل والإجمال في المقال غير لائق بكلامه تعالى كما لا يخفى
يعني شنو
المستشفي قال كما لا يخفى.
بلي مصنف يقول كما لا يخفى.
هذا تمام الكلام في تصوير الإشكال. الآخر يجيب عن هذا الإشكال، بل يبالغ في الجواب ويقول لنا أن نختار أي شق من الشقوق ولا يلزم الإشكال. بعضهم من الإشكالات كذي يقول أختار الشق الثاني، والأول أحب من يقول لا الآخر أنا ما أخاف، أنا أختار أي شق من الشقوق ولا يلزم الإشكال. فعلى كل حال لا يلزم الإشكال، سواء التزمنا بأنه استعمل المشترك مع الاتكاء على القرائن، أو استعمل المشترك دون الاتكاء على القرائن، على كل حال لا يلزم الإشكال. فهنا دعويان: الدعوة الأولى عدم لزوم الإشكال لو استعمل المشترك مع الاتكاء على القرائن. وحاصل ما أفاده الآخون بأن القرين على نحوين: النحو الأول أن تكون القرينة قرينة يؤتى بها لغرض رفع الإجمال في المشترك، بحيث لولا استعمال المشترك لما أتيت بالقرينة، فتمام الغرض والملاك في الإتيان بالقرينة هو أنني استعملت المشترك اللفظي، وإلا لو عدلت لاستعمال غير المشترك اللفظي لما احتجت إلى القرينة أصلا. فينحصر دور القرينة بغرض رفع الإجمال الحاصل بسبب الاشتراك، هذا نوع من القرينة. النوع الآخر أن القرينة الرافعة للإجمال ليست قرينة مستقلة، بحيث إنما يؤتى بها لغرض دفع الإجمال، بل هي قرينة يتكئ عليها المتكلم لغرض آخر يريد بيانه. فهناك غرض تعلق عند المتكلم يريد بيانه للطرف الآخر، ومن باب اضرب عصفورين بحجر، ومن باب أنه هذه القرينة الحالية أو المقالية التي أتى بها لتحقيق غرض ما، بها يندفع ماذا؟ الإجمال في المشترك. فسواء عبرت بالمشترك لو ما عبر، بالأخر سأتي بهذه القرينة الحالية أو المقالية، لأنه تعلق غرض استقلالي بهذه القرينة. شفت المطلب؟ إذن هذه القرينة الحالية أو المقالية تعلق غرض عقلائي لبيانها، ومن باب في نفس الآن يحصل بها رفع الاشتراك اللفظي، مثل ما يقولون في بعض القراء أنها هي قراء صارفة ومعينة، هي قرينة تقوم بدورين، صارفة من جهة ومعينة من جهة. هذه قرينة من جهة تعلق غرض ببيانها استقلالا، سواء وجد المشترك أو لم يوجد المشترك، ومع فرض وجودها يتحقق بها رفع الإجمال. فلو كانت القرينة من قبيل القسم الأول لزم التطويل بلا شنو؟ بلا فائدة، إذ له أن يعدل عن اللفظ هذا المشترك ويأتي بلفظ مختص، ولا يحتاج إلى القرينة ولا يتأثر المراد الاستعمالي. أما إذا كان من النحو الثاني، فلو عدل عن اللفظ، لو عدل عن اللفظ المشترك وأتى باللفظ المختص، فعلى كل حال يحتاج إلى بيان قرينة حالية أو مقالية، لأن هناك غرض يريد بيانه بهذه القرينة. فحينئذ استعمال المشترك لا يلزم منه التطويل أصلا، واضح؟ وهذا يعني أنه إذا اعتمد على القرائن الرافعة للإجمال فلا يلزم منها التطويل لتعلق غرض عقلائي وعرفي بالإتيان بنفس القرينة. وهذا واضح لمن درس البلاغة، لو تحدثوا البلاغة أكثر القرائن يأتون بها قرائن بلاغية لنكات شنهم؟ لنكات بلاغية. فلا يلزم منها التطويل أصلا، لا يلزم أصلا التطويل، بل أنه في بحث الأقنار، راجع بحث الأقنار والمساواة والإيجاز في آخر بحث في المعاني في هذا البحث، ذكروا هذا المطلب مفصلا وبينوا أنه على قد يؤتى بماذا؟ قد يؤتى بالقرائن لا من باب أنها تطويل أصلا، لا يحصل التطويل أصلا حتى لو استعمل غير المشترك اللفظي، فمقدار الألفاظ واحد. إذن الآخر يقول لا يلزم التطويل، هذا الجواب الأول. نحن نضيف إلى ذلك وهو ما ذكر، ونخلي جواب ثاني نعبر عنه. الجواب الثاني كلا على الشق الأول، قد يلزم التطويل ولكنه ليس بلا قائل، فدعوى أن التطويل يكون بلا قائل أول الكلام، إلا أنه ما التطويل صحيح، الجواب صحيح، لا نقول يلزم التطويل هو مشكلة، لكنه لا يكون تطويلا بلا قائل، لأنهم ذكروا في البلاغة أغراض ونكات عقلائية يستدعيها مقام، ماذا مقام فرع المعنى عبرون، مقام التخاطب للإطناب في الكلام أصلا، أغراض في الإطناب كالتكلم مع المحبوب وإطالة الكلام، ما تلك بيمينك يا موسى، قال يا عصاي وخنته، يقول يا عصاي أتوكع عليها وأجوبي عليها ولي في مال أخرى، فقال سكت جاب لي ثار، قام هاي سمجنا تطويل، لأنه شنو؟ لأنه هذا تكلم مع المعشوق يا أخي حسن، تبون تزوج المشكلة، ومع المحبوب، من يتكلم مع المحبوب لا يقتصد في الكلام بل يتوسع في الكلام. على كل حال هناك أغراض، هذا غلط غيره، هناك أغراض عقلائية يتعلق بها أي مقام، مقام التطويل، فهب يا شيخ جعفر أنه لو عدل عن المشترك اللفظي وجاء باللفظ المختص، باللفظ المختص ستكون عدد الكلمات 5 كلمات، ولكن لو جاء بالمشترك ستكون الكلمات 3 كلمات، هي ستودلت منها محذور عقلي وهو التطويل بلا طلب، هناك أغراض عقلائية لماذا؟ لمسألة التطويل، وهذا نفس إشكالهم في أبحاث ثانية ذكروا لا يصح استعمال الحروف الزائدة في القرآن، نفس الشيء بحثهم في حروف زائدة في القرآن، قالوا المجاز أيضا ما نحتاج إليه لأنه يلزم تطويل بلا طائل، ما أدري شنو، لأنه يمكن بيان المطلب بالمعنى بالمعنى الحقيقي، فالعلول إلى المجاز والحاجة إلى قرينة على المجاز أيضا مستحيلة، وغيرها كل من هذه الأسباب. فإذا جلدنا
القرآن عن كل هذه الأمور ما صار معجزة،
يبقى كتاب علمي خب. إذن هذا الإشكال الشق الأول و بني فلا يلزم المحذوف. أما الشق الثاني
لا يمكن قال أنه حتى على النحو الأول مع ذكر القرينة أنه لا يلزم التطويل بلا طائل، للمبنى القائل أنه ما يوجد لفظ ألفاظ تؤدي نفس المعنى 100%.
بلي هل في جواب ثاني؟ هذا كلامكم مبني على أنه في ألفاظ
تطير يعني أسلبنا الأول لا بلي. أستطيع أن أؤدي
هذا إذا جواب بل جواب أنه ذكروا هذا مبني على أنه توجد ألفاظ مختصة تفي ببيان المراد الاسم الاستعمالي، وكل مورد وليس كل المورد فيها ألفاظ مختصة تفي ماذا؟ تفي ببيان المراد الاستعمالي، فيحتاج إلى استعمال المشترك اللفظي، وهذا ليس نقصا في قدرة الخالق بل قصور في وين؟ قصور في القابل، لا شك في وين؟ في الفاعل. عشان على خاطر شيخ نقول الجواب الثاني، على خاطر شيخ علي الجواب الثاني بأنه إنما يلزم التطويل لو فرض أن الفاعل المختار وهو المتكلم له أسلوبان يستطيع أن يفي بمراده الاستعمالي ويبين مراده الاستعمالي تارة باللفظ المختص فلا يحتاج إلى قرينة، وتارتان يأتي باللفظ المشترك فيحتاج إلى قرينة، فهنا يقال العدول عن الطريق الأول أي عن اللفظ المختص إلى الطريق الثاني وهو اللفظ المشترك مع الحاجة إلى القرينة تطويل بلا شنو؟ بلا طائل، ولكن هذا إنما يتم لو كان المعنى الاستعمالي يمكن أن يفي به اللفظ المختص. وهذا أول الكلام، إذ قد يكون أصلاً ما يوجد لفظ مختص يمكن أن يستعان به لبيان المراد الاستعمالي، فيحتاج إلى لفظ مشترك. أو يوجد لفظ مختص ولكن اللفظ المشترك فيه حيثيات أزيد من اللفظ المختص، كما ذكروا لو استعمل تقول رأيت عينا باكية، تقول رأيت البؤبؤ، البؤبؤ نفس العين، رأيت بؤبؤا، يقول رأيت عينا باكية، عدل من العين من البؤبؤ للعين لنكات في نفس لفظ العين، إما نكات بديعية، إما نكات شجعية يقتضيها الكلام، إما جناس ناقص، إما وإما وإما من نكات كثيرة بلاغية. فإما أصلا ما يوجد لفظ مختص، أو يوجد لكنه ليست فيه الحيثيات البلاغية لا أقل البديعية التي تقتضيها مقام الكلام والساج ومقام ماذا ومقام البلاغة.
هذا بلين النصر ما في لفظين لا معنى واحد بتمام،
هي خرجنا عن المشترك اللفظي، هي ما صار المشترك يعني، لا هذا ينكر المشترك
اللفظي، مو لفظ لمعنيين، لفظين إلى معنى،
ها ترادف يعني
إيه. أنه في بعض المقالسات لا يوجد ترادف في هذا المعنى.
على حال هذا ما يتعلق بالشق الأول. الشق الثاني، لو فرضنا بأن المتكلم أتى بالمشترك اللفظي ولم ينصر قرينة، قلتم أنه يلزم المحذور لأنه إجمال في المقال، والجواب عن ذلك واضح، وذلك لأن غرض المتكلم تارة يكون التفهيم والإفهام، فحينئذ يكون الإجمال في المقال نقضا لغرضه فيكون محذورا، إذ يقال للمتكلم أنت في مقام البيان والتفهيم والإفهام، كيف توجد لفظا يوجب الإجمال؟ فهذا نقض الغرض. وتارة يتعلق غرض المتكلم بنفس الإجمال، وحينئذ إذا تعلق غرضه بالإجمال بالعكس من باب الحكمة أن يأتي بإلى باللفظ المشترك. والإجمال غرض ثابت في كلام الباري في القرآن، ولهذا ورد في قوله تعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، والمتشابه يعني شنو؟ المجمل. ومن أقسام المجمل المشترك اللفظي، فهناك غرض للباري تعلق بوجود المتشابه والمجمل في القرآن. ولو كان هذا بحث، ما هي الأغراض؟ ولو كان الغرض كما يستفاد من بعض النصوص عدم الاستقلال في فهم القرآن والاستبدال به، بل الرجوع إلى من أنزل القرآن في دارهم وهم المعصومين سلام الله عليهم، حتى يرجعوا إلى القرآن الناطق فيشرح لهم أي قرآن؟ القرآن السرق، ومن كان في قلبه زيغ فيتبع ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. والتأويل فرع شنو؟ فرع عدم الوضوح، لأن التأويل يعني شنو؟ يعني الكشف، وهذا التأويل يعني عدم الوضوح. إذن هناك أغراض عقلائية للباري تعلقت بجعل المتشابه في القرآن، وحينئذ لا يخل ذلك بغرض الباري. ولهذا قال وذلك لعدم، الشق الأول، لعدم لزوم التطويل فيما كان الاتكال على قرينة حالية، خصوصا إذا كان قرآن ارتكازية ما تخطي أصلا، إذا في قرآن لا إذا متى صرت تطويل بلا طائل مقالي. إذا كان قرآن مقالي ألفاظ، أما إذا قرآن حالية مناسبات حكم الموضوع ارتكازات، هي موجودة على كل حال، مناسبات الحكم والموضوع، القرآن الارتكازية العقلية، الارتكاز العقلائي، المسائل العرفية، فحينئذ قرآن السياق هي كلها شنو؟ قرآن غير مقالية لفظية، فلا يلزم التطويل بأن هذه القرآن موجودة استعملت هذا اللفظ ما استعملته. بل فيما كان الاتكال على قال أو مقال أوتي به لمرض آخر ويصلح هذا للقرينية. هذا يبقى ضرب عصفورين بحجار واضح. ومن كون الإجمال غير لائق هي الشق الثاني. ومن كون الإجمال غير لائق بكلامه تعالى مع كونه مما يتعلق به الغرض، وإلا لما وقع المشتبه في كلامه وقد أخبر في كتابه وقوعه فيه والضرر أن هذا الاشتباه معارض. هذا اشتباه شنو؟ ابتداء. ابتداء قد يكون اشتباه عارض. أنا القرآن ما في مستعمل المشتبه. أنتم بعد إخوانكم شنو بصفات خفاء القرآن؟ لا، الظاهر من الروايات ومن الآيات أن هذا الاشتباه غرض تعلق به عند المتكلم ابتدائيا. بلي وإلا بلي وقد أخبر في كتابه وقوعه فيه، قال الله تعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هذا تمام الكلام في هذا المطب. بل ألفت كتب من زمان العرب القديم، من زمان 200 قرنه، هذه 200 قرنه حفظناها اليوم. هذا ألفت كتب في المتشتركات في القرآن، المشترك في القرآن، ألف أئمة اللغة كالمبرر كغيره المشتركات في القرآن وبحثوا عنها مفصلاً. هذا تمام الكلام في مسألة الدعوة القائلة بالاستحالة وما يرد عليها. يأتي إن شاء الله مسألة وجوب وقوع الاشتراك. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. غدا إن شاء الله عندنا درس كفاية ومكاسب ورسائل، لأن السبت امتحان الإخوان، كان في امتحان بكرة لكنه في الوقت.